بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس السادس من مجالس قراءة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. وقد وقفنا في كتاب السنة أو أبواب السنة عند قوله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب فيما أنكرت الجهمية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. قال حدثنا محمد.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن ماجه بوب هذا الباب، باب فيما أنكرت الجهمية. وسيأتيك في هذا الباب حديث كثيرة في إثبات الصفات الرب جل وعلا، وأن الجهمية هي التي تنكر هذه الصفات أو تتأول هذه الصفات ولا تأخذها على ظاهرها. وصنيع المؤلف هذا رحمه الله تعالى سبقه إليه صنيع كثير من الأئمة كالبخاري في كتاب التوحيد والرد على الجهمية في صحيحه، وكالإمام أحمد رحمه الله في رد على الجهمية، وعبد الله بن إمام أحمد له كتاب السنة بوب به باب ما أنكرت الجهمية، ثم ذكر هذه الأحاديث أو ذكر غالب هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. وكثير في مصنفات السلف في الاعتقاد نجد أنهم يكتبون مثلا في التصنيف في الرد على الجهمية، وردود السلف على الجهمية كثيرة جدا فيها إثبات الصفات والرد على الجهمية في إنكارها أو تأويلها. ثم كتب التي في الاعتقاد، كتب الاعتقاد كذلك ذكروا فيها الرد على الجهمية، وذكروا أن الجهمية من فرق الضلال. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو شيخه هو الجعد بن الدرهم، هو أول من أظهر القول بخلق القرآن، ثم زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا لإنكار صفة الخلة، فقتله خالد بن عبد الله القشري يوم عيد الأضحى. إلا أن المقالة نسبت إلى الجهم تلميذه لأنه هو الذي اشتهر بها ونشرها وأظهرها بين الناس. والجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز لأنه أيضا كان خارجا على الدولة، وإن كان هو في عقيدته على مذهب غلاة المرجئة، لأن الجهمية من عقائدهم في الإيمان أنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة، يرون الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. يعني عندهم أفجر الناس وأكثر الناس مؤمنون. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر مقالة الجهم بن صفوان ذكر يعني تعريف الإيمان، قال وذكر أئمة الكفر كفرعون وهامان وقارون، وذكر إبليس، وذكر قال: فليبشروا ما فيهم من كافرين. هم عند جهم كامل الإيمان، هؤلاء كلهم على كفرهم يبشروا ما فيهم كافر، كلهم مؤمنون كامل الإيمان على مذهب الجهم بن صفوان، لأنهم كلهم يعرفون الله. إبليس قال: ربي أنظري إلى يوم يبعثون، فهو عرف الله عز وجل على مذهب الجهم كامل الإيمان. والمراد أن مذهب الجهمية هو قائم على إنكار الصفات، وأن الله لا يوصف بصفة جل وعلا، لا يوصف بأي صفة، فهربوا من التشبيه إلى التعطيل، ثم شبهوا الله بعد التعطيل بالعدم، لأن العدم هو الذي لا يوصف. العدم يعني شيء معدوم غير موجود، تستطيع أن تصفه؟ ما تصف لأنه غير موجود. الوجود هو الذي يوصف. أنا أستطيع أن أصف هذا الكتاب لأنه موجود، أقول هذا الكتاب مكون من جلد وورق، والورق فيه حبر مكتوب فيه كلمات، والورق فيه عدد كذا وكذا من الورق، أستطيع أن أصفه قدر استطاعتي، واضح؟ لكن المعدوم هم الذي لا يوصف، فهم أرادوا الهروب كما يزعمون من التشبيه، من تشبيه الرب جل وعلا في المخلوقات، فهربوا إلى التعطيل، فعطلوا الله جل وعلا عن جميع صفاته. ثم لما عطلوه شبهوه بماذا؟ بالمعدومات التي ليس لها صفة ولا تعرف بشيء. ولذلك شنع عليهم السلف وبينوا ضلالهم وانحرافهم، لأنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة، بل خالفوا حتى الفطرة. الفطرة، أي شخص لو ما كان مسلم، لو كان على أي دين أراد أن ينتقل إلى دين الإسلام، أول شيء يسألك من هذا، هو من ربك؟ ربك هذا نريد أعرفه. تقول ربي كذا وكذا وكذا وكذا، تذكر بالصفات حتى يعرف. هذه طبيعة بشرية، لأن لا يمكن أن يعبد شيئا معدوما غير موجود. حتى صفة الوجود يقول لا نصف الله بالوجود، نسأل الله عافية والسلام، هذا لا يمكن. ولذلك الفطرة تدعو الإنسان إلى عبادة ربي موجود له صفات معروف، بحيث أنا أعرف هل ربي هذا الموجود يسمعني ولا يسمعني، أدعوه أنا يستجيب لي ما يستجيب لي، يسمع كلامي، يرى مكاني أو لا يرى مكاني، لابد أني أعرف إلهي الذي أعبده. وذلك تجدون كلام السلف رحمه الله كثير في الجهمية وفي تضليلهم وانحرافهم وبيان كفرهم ومروقهم من الإسلام. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني لا لكائي في كتاب شرح صلع تقاذ السنة والجماعة حكى إجماع الأمة على كفر الجهمية، وحكى الطبراني قبله بكتابه السنة كذلك، لأنهم لا يؤمنون برب يعني موجود، نسأل الله عافية والسلام، هم يؤمنون برب معدوم لا يعرف لا بصفة ولا بغيرها. يقول: باب فيما أنكرت الجهمية. قلنا أن الجعد بن درهم هو من قال بهذا القول، وأخذه عنه الجهم، الجهم أخذه عن الجعد، والجعد هذا أخذه عن أبان بن سمعان، أخذ مذهبه والقول بإنكار كلام الله جل وعلا عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذه عن طالوت، وطالوت هو ابن أخت لبيد بن الأعصم، أخذه طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول بخلق التوراة وأن التوراة مخلوقة، فهذا أخذ هذا المذهب عن هؤلاء الذين تنتهي سلسلتهم إلى اليهود. وذلك كان يقول السلف رحمه الله: تنتهي سلسلة هؤلاء إلى اليهود، ونحن تنتهي سلسلتنا إلى الله جل وعلا، أننا نأخذ هذا المذهب عن أبي هريرة، عن النبي، عن جبريل، عن الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي أخبرنا، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالله عز وجل هو الذي وصف نفسه بالكلام. فنحن عندنا هذا الأمر انتهى، نأخذ الصفات عن الرب جل وعلا فيما ذكره الله جل وعلا عن نفسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث الرؤية، ابتدأ بحديث الرؤية. لماذا؟ لأن الجهمية تنكر رؤية العباد لله جل وعلا، وحديث الرؤية متواترة والآيات تدل على ذلك، كما في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رؤية الله جل وعلا، وفسرها أبو بكر وجماعة من الصحابة بأنها رؤية الله بالأسانيد الصحاح عنهم، وفسرها التابعون كذلك برؤية الله. وإذا رجعنا إلى كتب التفسير المسندة وجدنا هذا الكلام الكثير، وإذا رجعنا إلى كتب الاعتقاد المسندة وجدنا هذا الكلام الكثير في إثبات رؤية الله جل وعلا. ولذلك دلت نصوص الكتاب، منها قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والفعل نظر إذا عدي بإلى دل على النظر، انظر إلى ثمره إذا أثمر، يعني انظر إلى الثمر بعينيك. فالله جل وعلا قال: أكرمهم بأنهم يرونه. وفي قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه في من؟ في الكفار. يقول الشافعي رحمه الله وقالها بعده الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف، قال إذا حجب أعداءه من رؤيته أكرم أولياءه برؤيته، لأنه لو قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن الكفار، والمؤمنون كذلك محجوبون لا يرونه، إذا ما وجه العقوبة للكفار؟ هذه عقوبة تعتبر؟ ما تعتبر عقوبة، لأن أصلا هم يشتركون فيها مع المؤمنين إذا قيل أن الله لا يرى. ولكن هذه النصوص تدل على أن الله يرى كما قلنا لكم في الكتاب والسنة والإجماع المتواتر عن السلف في كتب الاعتقاد، حتى لا تكاد تجد كتاب من كتب السلف إلا هو ينص على هذه المسألة. لماذا أنكر الجهمية رؤية الله؟ من يعرف؟ لا
يلزم منا أن يكون في جهائم؟
لا لا، هم بعضهم ينكر هذا، يقول أن يلزم كذا ويلزم كذا، لكن حقيقة قولهم لماذا؟ لأننا لو أثبتنا الرؤية للزم من الرؤية وجود مرئي بصفات معروفة، فهم أرادوا الهرب من إثبات الصفات لله جل وعلا فأنكروا الرؤية حتى يقطع باب الصفات مرة واحدة. لما أقول لك أنت سترى الله يوم القيامة، لما المؤمن يكرمه الله عز وجل برؤية يوم القيامة جعلنا الله وإياكم منهم، يرى ماذا؟ يرى الله جل وعلا بصفاته التي يعرفه بها، صح؟ إذن لله عز وجل صفات وهو يرى بهذه الصفات، لكن لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. الآن نحن لله المثل الأعلى نرى السماء، هل نحيط بالسماء؟ لكن نرى السماء، عرفنا صفات السماء، لكننا لا نحيط بهذه السماء. الله جل وعلا يراه المؤمنين يوم القيامة فيرونه بصفاته جل وعلا، ويرونه سبحانه وتعالى، يرون ذاته وصفاته فيعرفونه كما جاء في الحديث، فيرونه في صورة التي يعرفون. فهنا الجهمية أرادوا إذا أثبتنا الرؤية معناته سيلزم الجهمية أنهم يثبتون الصفات، لأننا نرى موجودا ما نرى معدوما. لما يقولك والله أنت سترى هذا الأمر الفلاني وأنت ستكرم بأمر الفلاني ثم تثبت لك رؤيته، فإذا أتيت أين هذا الشيء؟ يقولك موجود، أنت ما تراه، هو معدوم. أنت تضحك علي، ما أراتني شيء، صح؟ لكن لما أقولك أنت سترى الكتاب وأذكر لك صفات الكتاب، ولما تأتي وتدخل ترى الكتاب على طول تعرف أن هذا الكتاب الذي أردته، لله المثل الأعلى. لما الله عز وجل يخبرنا بصفاته جل وعلا وأنه له صفة السمع والبصر واليد والعين، وأن الله جل جلاله يرى في العلو إلى غير ذلك، فإننا إذا رأيناه عرفناه بصفاته سبحانه وتعالى، كما قلنا في الحديث الذي قبل قليل، فيرونه في صورته التي يعرفونها الآن، واضح؟ فلذلك الجهمية أنكروا هذه الحديث من هذا الباب. وفي قوله لا تضامون، روية لا تضامون ولا تضامون، وروية أيضا لا تضارون، يعني لا يلحقكم ضيم أو لا يلحقكم ضرر من رؤية الله سبحانه وتعالى، فلا يلحقكم لا ظلم، لا يحرم أحدكم من رؤية الله، بحيث لو اجتمعتم في مكان واحد لا تظلمون فلا يرى بعضكم الله جل وعلا، وإنما كلكم يرى الله. الآن إذا جلست أنت الآن في صحراء ورأيت القمر، هل يمنعك أحد من رؤية القمر؟ يحجبك أحد؟ لا، كل الناس يرون القمر في تلك الليلة، لله المثل الأعلى، كل الناس يرونه المؤمنون، ولا يلحقهم ضيم في ذلك، ولا يضر بعضهم بعضا، ولا يتدافعون في ذلك، وإنما يرونه سبحانه وتعالى بالصفات التي يعرفون. قال نعم. وفي قوله لا تضامون أو لا تضامون، يعني لا تضامون، يعني يضم بعضكم إلى بعض، يتزاحم بعضكم مع بعض. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر، المراد هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، كما أنكم سترون القمر أو الشمس واضحا أمام أعينكم لا يلحقكم في ذلك شك ولا ريبة، فإنكم سترون الله. فالتشبيه هنا تشبيه ماذا؟
الرؤية،
الرؤية وليس المرئي، لأن القمر لا يشبه الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما.
نعم في قوله في اللفظ الأول لا تضارون عندي، وهكذا في النسخ الخطية قلنا لا لا تضارون، قلنا لا قلنا لا قال فتضارون، فأعاد مرة أخرى بنفس اللفظ، وهذا هو الأصح.
فتضامون بدلها تضارون.
تضارون نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين.
الآن الحديث هذا الذي قبل حديث أبي سعيد، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فأجابهم بأنهم يرونه. الآن اللي أجاب عن رؤية الله عز وجل من هو؟ الرسول. إذن انتهى الأمر، ليس لك علاقة أنت تقول لا لا ما يرى أو كذا وكذا. الآن الرسول سئله هو الذي أجاب، أو يقول لك والله يلزم من الرؤية تشبيه الله ويلزم كذا وكذا، هذا كله باطل، لأن اللوازم هذه لو كانت صحيحة لقال الرسول لا لا يرى الله، وقال لا يلزم رؤية الله كذا وكذا، لكن هذه لوازم عندهم هم اخترعوها وابتدعوها لرد الأحاديث فقط. ثم حديث أبي رزين الذي سيأتي من الأحاديث المعظمة عند أهل السنة التي يعني يذكرونها كثيرا، وفيها قوله
عن عمي أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين
يعني اضرب لي مثال هل نرى نرى ربنا يوم القيامة، واضرب لي مثال على ذلك يتضح به يعني طريقة أو الرؤية كيف نرى الله جل وعلا. فقال
يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه.
الآن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثال حتى يتضح به المقال، فقال هل ترون القمر؟ كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال نعم، أنت الآن في صحراء ترى القمر، ما عندك أحد يضايقك وتستمتع في رؤية القمر ليلك كله، ما يمنعك من ذلك أحد ولا يضرك أحد ولا يلحقك في ذلك لا ضيم ولا غير ذلك. قال نعم أراه، ما يلحقني شيء. قال كذلك سترون الله عز وجل، ترونه واضحا كل منكم يراه، لا يتضايق في رؤيته ولا يعني يلحقه ضيم في ذلك ولا غير ذلك، والله جل وعلا أعظم من هذا القمر سبحانه وتعالى، وذلك آيته في خلقه جل وعلا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
وهذا الحديث كالذي قبله صحيح، رواه أئمة السنة في كتبهم، وكثر عند السلف رحمه الله في روايته. وفي حديث أبي رزين هذا أنه قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. القنوط شدة اليأس، قرب غيره يعني أن الله عز وجل يغير أحوالهم من حال إلى حال، قد يحصل لهم قنوط ثم يقلب الله عز وجل الأحوال، في مثلا قلة المطر فيسقيهم الله عز وجل بالأمطار الكثيرة وهكذا، أو في الضيق فيتفضل الله عز وجل عليهم بالفرج من عنده سبحانه وتعالى. قال وقرب غيره، فقلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يضحك، فقال ويضحك الرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم نعم يضحك جل وعلا، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن من لوازم الضحك الرحمة، الذي يضحك يرحم ويعفو ويغفر ويتجاوز، إذا لن نعدم منه خيرا، سيأتينا الخير من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات صفة الضحك، وهي صفة فعلية يعني يتصف الله عز وجل بها في وقت دون وقت سبحانه وتعالى، وهي التي يسمونها الصفات الاختيارية والصفات الفعلية. وقد سئل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يعني الإمام الشهير صاحب غريب الحديث وغيره، سئل عن هذه الأحاديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث، فقال رحمه الله هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق، وهذا رواه عنه الدارقطني في كتابه الصفات. فهذه الأحاديث يقر بها السلف ويجرونها على ظاهرها، يجرونها على ظاهرها ويثبتون الصفات للرب سبحانه وتعالى. إذن مذهب السلف إثبات الصفات الضحك لله جل وعلا وإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال:
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء.
نعم، هذا حديث أبي رزين أيضا مثل التي سبقته، كلها عن طريق وكيع بن حدس عن 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 عن, عن عمه عن عمه أبي رزين. وهذا الحديث كما قلت لكم رواه أئمة السنة كالترمذي وابن أبي زمنين والطيالسي وعبد الله بن أحمد في السنة، والطبري روى هذا الحديث في تفسيره، وأبو داود والطبراني وجماعة من السلف رحمه الله كلهم رووا هذه الأحاديث، أحاديث أبي رزين رحمه الله ورضي عنه. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عمى. العمى السحاب الكثيف كما يقول الخليل في كتاب العين، وذكر هذا عنه ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة، وهو موجود في كتاب العين. قال: كان في عمى ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى كان في عمى في السحاب الكثيف سبحانه وتعالى، ثم خلق العرش، ثم استوى على العرش جل وعلا، ثم خلق المخلوقات سبحانه وتعالى. وهذا في إثبات صفة العلو لله جل وعلا، أن الله عز وجل خلق العرش ثم استوى على العرش جل جلاله. وفي حديث الجارية أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا أن الله يسأل عنه بأين لا حرج، لأن النبي سأل عن ربه فقال أين الله للجارية، وهذا في صحيح مسلم، فقالت: في السماء. إذن يجوز أن نقول أين الله؟ الله عز وجل في السماء، وليس المراد في السماء أنه داخل في السماء، لا، إنما فيه هنا بمعنى على. ولو صلبنكم في جذوع النخل، داخل جذوع النخل؟ لا، قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، سيروا على الأرض، ما هو سيروا في الأرض يعني في باطن الأرض ادخلوا فيها، وإنما سيروا فوق الأرض. وهكذا أين الله؟ قالت: في السماء، يعني فوق السماء جل جلاله وسبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يا ربي أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. قال: ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال: وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد: في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
هذا الحديث في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا في قصة النجوى. قال: سأله عن النجوى فقال: سمعت النبي يدني المؤمن يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه. من الذي يقرره؟ إذا من الذي يقول له هل تعرف؟ فيقول الله عز وجل. إذن هو الله هو الذي يكلمه. إذن يوصف الله بصفة الكلام، وصفة الكلام ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وكثير من الآيات في هذا الباب، كل آية فيها قال الله جل وعلا هو قال وتكلم سبحانه وتعالى. وناداهما ربهما، من الذي ناداهما؟ ربهما. يقول: لا، الله ما ناداهما، ناداهما غير الله عز وجل. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. من قال هذا؟ الله جل جلاله. من الذي يقول أن غير الله قال أنا الله لا إله إلا أنا؟ لا يقوله مسلم، إنما الذي قاله هو الله. إذن هذا الحديث في إثبات صفة الكلام لله جل جلاله. وفي قوله يعني إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا فيه أن الإنسان الذي يقع منه ذنب ويتستر بالذنب ولا يظهره للناس فإن الله عز وجل يجازيه بأن الله عز وجل يغفر له هذا الذنب. وهذا فيه التحذير من المجاهرة بالمعاصي، لأن المجاهرة بالمعاصي فيها إضعاف الدين في قلوب المؤمنين وإفساد المجتمع. أما التستر بالمعاصي فكلنا ذلك الرجل، كلنا عندنا ذنوب ومعاصي، لكن لو كل إنسان أظهر الذنوب والمعاصي التي عنده أمام المجتمع لما ظن أحد أنه سيكون صالحا، لأن المجتمع كله عنده فاسد، وهذا يفعل معصية كذا وهذا يفعل معصية كذا وهذا كذا، فيكون في إضعاف الدين في قلوب المؤمنين. إذا بليتم فاستتروا، إن كان عنده معصية يستتر بها فإنه على قدر استتاره في المعصية فإن الله عز وجل يستره ويغفر له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهر إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أو المجانة أن يصبح الرجل قد ستر الله فيقول: يا فلان أما شعرت أني فعلت كذا وكذا؟ هذا مهم معافى، هذا مبتلى صلى الله عليه وسلم. لكن العافية إذا أردتها وردت المغفرة والستر والعفاف فإن عليك أنك إذا ابتليت بذنب أن تخفي قدر استطاعتك. وذلك قول المؤمنة عائشة رضي الله عنها: يا معاشر النساء لا تظهرن الذنوب ولا تظهرن ما تفعل، فإن الله يغير ولا يعير، وإن الناس يعيرون ولا يغيرون. إذا كان عندك ذنب حتى لو ماضي سيء لا تظهر للناس، تاب الله عليك الحمد لله، ما يحتاج أنك تقول قصتك كلها وما كنت تفعل وغير ذلك، لا، ستر الله عليك، استر على نفسك. لأنك حتى لو بعد 5 سنوات صاحبك هذا الذي حدثته زعل عليك قال لي هذا كان يفعل كذا وكذا، وهذا أصلا معروف بكذا وكذا، سواء كانت عندك بدعة أو كانت عندك معصية لا تخبر أحد بها، تاب الله عليك وسترك خلاص الحمد لله، هذا خير ونعمة. وهذا المراد بحديث النجوى، فهنا غفر الله له لأجل أنه كان يذنب ويستغفر ويستتر في ذنوبه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، قالوا: وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم.
وهذا في إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، أن المؤمنين يرون الله جل وعلا، بينما أهل الجنة في نعيم سطع لهم نور فإذا رفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة، هذا أعظم النعيم الذي يعطاه الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه.
فينظر
من عن أيمن،
في النسخة التي عندي فينظر عن أيمن منه،
فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر من عن أيسر منه كذلك،
عن أيسر منه،
ثم ينظر عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل.
وهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. من الذي يقول هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول أن الله سيكلمك. كيف يأتي إنسان يقول لا الله لا يتكلم صلى الله عليه وسلم؟ الرسول هو أفصح الناس وأشد الناس بيانا وأشد الناس إخلاصا وصدقا ونصحا، يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. إذن سيكلمه الله جل جلاله، فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وإذا تكلم الله جل وعلا فإن هذا يدل على صوت مسموع، لازم الكلام الصوت المسموع الذي يسمعه العبد، كما جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك في أن الله ينادي بصوت سبحانه وتعالى، فهناك صوت مسموع، لأن بعضهم يقول لك الله يتكلم لكن من غير لا صوت ولا شيء يلقي في قلب العبد، هذا باطل. بل الرسول قال إن الله سيكلمه، والله يقول له كذا والعبد يرد عليه كذا كما في الحديث الذي قبل قليل في النجوى. إذن الله يخاطبه فهو يسمع كلام الرب جل وعلا ويرد على الرب جل وعلا والله عز وجل يخاطبه. فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وأيضا يتكلم بحرف، لأن الله عز وجل سيقول للعبد كما في حديث الذي قبله أن الله عز وجل يقول هل تعرف، وهذه حروف، هل فيها حرفان الهاء واللام، تعرف فيها حروف، إذن هذه حروف، والقرآن أصلا حروف، قل هو الله أحد هذه حروف. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف. ولذلك ابن منده وجماعة من السلف ألفوا في هذا رسائل في إثبات الحرف والصوت لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
نسأل الله الكريم من فضله. جنتان من فضة، كل ما فيها من فضة، حتى أشجارها من فضة، وجنتان من ذهب، وكل ما فيها من ذهب. قال وما بينهم وما بين القوم وبين ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في الجنة عدل، فيكشف الرب جل وعلا عن رداء الكبرياء فيراه المؤمنون. نعم. وهذا فيه إثبات صفة الرؤية أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة.
قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم.
نعم. وهذا فيه إثبات صفة الرؤية، وفيه أن الرسول فسر قول الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الله جل وعلا. وراوي هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فسر الرؤية أيضا، فسر الزيادة بالرؤية، وكذلك صهيب فسرها بالرؤية. فهنا تفسير المرفوع والموقوف على صهيب والموقوف كذلك على عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا تجدون في كتاب رؤية الله للدارقطني رحمه الله ذكر في ذلك الأحاديث والآثار عن السلف. نعم.
وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
هذا الحديث في إثبات صفة السمع، والله عز وجل من سمعه لا تخفى عليه خافية، فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى أبدا، وإنما جل وعلا سمعه يدرك به جميع الأصوات. حتى تقول عائشة رضي الله عنها أنه من سمع الله جل وعلا أن المرأة تخاطب النبي أنا يخفى علي حديثه وأنا بجوار النبي، والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته لا تخفى عليه خافية جل جلاله. نعم.
حدثنا محمد بن
ولا يأتيك إنسان يقولك السمع يلزم منه كذا وأن الله يوصف بكذا، لا أبدا، الله أخبرناه يسمع ونحن نخبر أنه أسمع كما قال، والرسول أخبرناه يسمع ونحن نخبر أنه يسمع جل جلاله، ولا يلزم لوازم باطلة، لا يلزم من ذلك لوازم باطلة أبدا. المخلوقات في مخلوقات تسمع ومن غير هذه اللوازم الباطلة، صح ولا لا؟ الآن الهاتف تسمع منه ويسمع منك، هل يحتاج إلى أذن وإلى آخره؟ أبدا ما يحتاج كل هذا، هذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لكن هؤلاء للأسف هؤلاء يعني لهم مثل، ضرب لهم مثل لذلك، مثل رجل أعمى لا يرى شيء. هذا رجل أعمى فتح عينيه مرة واحدة فقط، فتح عينيه ومر على الديك، شاف الديك، بعد ما شاف الديك رجع العمى إليه، فكل ما قالوا له شيء قال والله قالوا مثلا قدم، قال طيب كيف عن قدم الديك؟ حتى يعرف القدم كيف عن طريق قدم الديك. قالوا لها أنف، قال كيف عن أنف الديك؟ المهم أي شيء يذكرون له يرجع للديك. هذا مثل المشبه الذي رأى الإنسان، فكل ما ذكر له من صفات الله جل وعلا على طول جاء في باله الإنسان. لا يا أخي، الإنسان له يد، والباب له يد، والفيل له يد، والنملة له يد، هل هذه متشابهة؟ أبدا، ليست متشابهة، كل واحد له يد تليق به. الإنسان له وجه، وجه النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وجه النهار له وجه، والبيت له وجه، والكتاب له وجه، لكن هل هي متشابهة؟ غير متشابهة أبدا، كل واحد على ما يليق به. لله المثل الأعلى جل وعلا، صفات تليق به سبحانه وتعالى، نحن لا نحيط بها ولا نعرف كيفيتها، وإنما نؤمن بما ورد عن ربنا جل وعلا أنه يسمع ويرى ويعلم مكاننا. هل علم الله عز وجل مثل علمنا؟ أبدا أبدا. إذن كما نثبت لله علم، نثبت الإنسان علم، لكن علم الإنسان هذا لا يشبه علم الله بوجه من الوجوه. إذا كان العلم لا يشبه العلم، والسمع لا يشبه السمع، والبصر لا يشبه البصر، كذلك بقية الصفات. وهذه قاعدة في جميع الصفات، كما سيأتي الآن في الحديث الذي بعده في إثبات صفات كذلك. فقال رحمه الله:
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي وسبقت غضبي.
وهذا الحديث في إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب، وهاتان صفتان فعليتان، الله عز وجل يغضب في وقت دون وقت ويرحم في وقت دون وقت سبحانه وتعالى. كما في الحديث، في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، معناه إثبات صفة الغضب لله عز وجل في ذلك اليوم. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال:
أي حديث يمر بك وأي صفة، هذا مما أنكرته الجهمية، يعني من أنكره إنما هو شابه الجهمية، كما يقول ابن ماجه، ليس قولي أنا، إنما هو قول ابن ماجه أن هذا الحديث أنكرته الجهمية. إذن فالذي ينكره هذا على طريقة الجهمية، عافانا الله وإياكم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما
موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي،
والأول
الحزامي، الأول الحزامي. نعم.
قال سمعت طلحة بن خراش قال
الحرامي المراد به أنه يعني جده حرام الأنصاري، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، هذا المراد. لأن أحيانا بعض الناس يسمع بعض الألقاب يظن فيها، مثل المقبري، ليس يعني أنه مر بالمقابر، أبو معاوية الضال، ليس لم يكن ضالا يعني منحرفا، وإنما ضل الطريق فسموه الضال. البدري لم يكن ممن شهد بدرا، وإنما لقب بهذا. وهكذا بعض الأسماء أحيانا لألقابها سبب. نعم.
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، قال فلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا ربي فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
هذا الحديث في إثبات خصوصية الرب جل جلاله لوالد جابر، أن الله سبحانه وتعالى أكرمه فقال له ما لي أراك منكسرا، إلى قوله إنه رأى أباك، أن الله عز وجل كلم أباك كفاحا، له عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه بعد غزوة أحد لما قتل قال كلمه كفاحا، وهذه خصوصية لوالد جابر عبد الله بن عمرو، خصوصية لأن الله كلمه كفاحا في حياة بعد الموت، في حياة بعد الموت، لأن الله لم يكلم أحدا في الحياة في الدنيا إلا موسى عليه الصلاة والسلام، أما هذا في حياة أخرى بعد الموت. وبقوله مالي أراك منكسرا، منكسر يعني منكسر البال، مهموم، حزين. وهذا ذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف حتى حزن الصحابة وانكسارهم. وهذا من يعني من جميل أخلاقه صلاة ربي وسلامه عليه وكرم وفائه، أن حتى حزنهم يسألهم عنه، ما لي أراك منكسرا. وهكذا ينبغي للوالد والشيخ والعالم والأخ أنه إذا رأى أخوانه في حزن أو هم أو غم يسألهم، لعل يكون عنده كلمة تشجعهم أو تذهب عنهم هذا الهم والغم، صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد.
نعم، وهذا في إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
هذا في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه الصواعق المرسلة، وهذا موجود في مختصر الصواعق في كلام على صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ذكر أن مما يدفع التأويل لليد بأنها النعمة ونحو ذلك، ومما يدفع المجازة عنها، قال أنها وصفت بأنها تقبض وتبسط وأنها لها أصابع، وهذا كله يدفع التأويل، لأن النعمة لا توصف بهذا، وإن القبض والبسط كله يتصف به اليد. والرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب عربا أقحاحا يعرفون الكلام، فقال لهم إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، فوصف يده بأنها تبسط جل جلاله، ووصف بأنه يقبض السماوات بيمينه سبحانه وتعالى ثم يهزهن، وفي رواية يقول حتى ظننت أن المنبر ساقط برسول الله، وكان رسول عليه الصلاة والسلام قابض يده ويقول يقبضها الله ويتكلم، يقول حتى خشيت أن المنبر يسقط به. وهذا ذي أن الله عز وجل يوصف بأن له يد سبحانه وتعالى، هذه من الصفات الذاتية. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت
العصابة المجموعة من الناس، يعني حنا عندنا في العصابة يعني عصابة المجرمين، لا هي المجموعة من الناس العصابة، هذا المراد بالعصابة.
فمرت به سحابة فنظر
إليها، يعني
واحد
قالكم أنتم عصابة لا تزعلون.
فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال أبو بكر قالوا والعنان. قال كم ترون بينكم
يعني
وبين
كل
السماء،
كل هذه لها نفس الاسم السحاب والمزن والعنان. نعم.
قال كم ترون بينك وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينك وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن كما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى.
نعم، هذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، وهو حديث صحيح وإن ضعفه بعض أهل العلم، لكن الحديث هذا صحيح، رواه أئمة السنة في كتب الاعتقاد، حتى أنك لا تكاد تجد كتاب في الاعتقاد يروي الأحاديث إلا ويذكر هذا الحديث، وفيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأن الله فوق السماوات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام رأى السماء ثم حدثهم عن السماء والتي بعدها والتي تليها حتى السماء السابعة، ثم أخبرهم عن هؤلاء الأوعال، ملائكة في صورة أوعال، والوعل اللي هو يسمونه تيس الجبل، هذا الوعل. قال بين أضلافهم وركبهم كما بين السماء والأرض من شدة يعني عظمة خلقهم. قال ثم على ظهورهم العرش، على ظهور هؤلاء الملائكة بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، ثم الله فوق ذلك سبحانه وتعالى. ولا يلزم من كون الله عز وجل فوق العرش أنه محتاج إلى العرش أبدا، يأتيك إنسان يقولك لا الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في سبع آيات في القرآن كلها بهذا اللفظ، لماذا لم يقل الله عز وجل استولى، وإنما قال استوى يعني على، ولا يلزم من كونه استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش. الآن السماء فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ ها؟ السماء فوق الأرض، السماء تحتاج إلى الأرض. هل يلزم من كون السماء فوق الأرض أنها مماسة لها؟ هل يلزم من كونها فوق الأرض أنها محتاجة إليها؟ لا، هذا مخلوق فوق مخلوق، فكيف بالخالق جل جلاله؟ فيأتيك يريد أن يرد السنة فيقول طيب يلزم كذا يلزم كذا، هذا كله لوازم باطلة، لوازم باطلة قائمة على التشبيه عافانا الله وإياكم. هو جالس على كرسي قال لك ما دام جالس على الكرسي إذا أنا محتاج إلى الكرسي، إذا أنا محتاج إلى كذا، هذا من الباطل، هذا من التشبيه عافانا الله وإياكم منه. نعم، في هذا إثبات صفة العلو، وصفة العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دلت على صفة العلو. الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء، والله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى من؟ إلى الله، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. وكثير من الآيات تنزيل، التنزيل، تنزيل القرآن من أين؟ التنزيل من أعلى إلى أسفل. إذن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى، تقدم في حديث الجارية وأحاديث كثيرة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا سفيان بن عيينة.
طبعا العلو ألف فيه السلف تأليفات كثيرة، لأن من أعظم الصفات التي أنكرها الجهمية صفة العلو صفة الكلام، فأنت إذا أثبت صفة العلو تلزمهم بما في بقية صفات، يعني لا تجلس تخوض معه في صفة الرحمة وهو أصلا ما يؤمن بالعلو. إذا أثبت العلو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، إذا أنكره فلا فائدة من الجدال معه في بقية الصفات الفعلية، لكن لو أنه أثبت العلو فإن من أثبت العلو سيثبت بقية الصفات. وذاك ابن قدامة على كتاب إثبات العلو، ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، والذهبي ألف كتاب العلو، وابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام تيمي ألف إثبات العلو كذلك، وابن القيم ألف كتاب اجتماع الجيش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية في إثبات صفة العلو، وكثير من المؤلفات في هذا الباب، ولشيخ الإسلام رحمه الله عدة رسائل. نعم.
قال عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها 100 كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء.
هذا الحديث إذا قضى الله أمرا في السماء، الشاهد منه في السماء، وهذا دليل على العلو، وأن الملائكة الذين عند الله جل وعلا في علو فوق السماوات يسمعون هذا الكلام. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني خاضعة لقول الله جل وعلا، في ذل وتعظيم لله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، صفوان الحجر الأملس المعروف من شدة الصوت، إلى آخر الحديث فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، يسمعون كلام الله ثم يتحدثون فيما بينهم بكلام الله عز وجل حتى يأتي مسترق السمع فيأخذ هذا الكلام. وفي هذا أيضا في هذا الحديث أن من عرف الله جل وعلا وعرف أمره عظمه، فإن الملائكة الذين هم من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى يعني يضربون بأجنحتهم خضعانا لقول الله جل وعلا تعظيما له وخضوعا له، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي يسمع كلام الله عز وجل يتلى عليه صباح مساء ولا يعظمه، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم، وهذا الحديث فيه إثبات صفة النور الله جل وعلا، ومن أسماء الله النور، ومن صفته النور سبحانه وتعالى، وحجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. وصفة النور لا تفارق الله جل وعلا ولا تحل بغيره سبحانه وتعالى، ولكن آثار صفة النور، آثار هذه الصفة يعني ومقتضاها هو المخلوق المنفصل. لكن صفة النور صفة من صفات الله، وصفات الله ليست المخلوقة، لكن آثارها، آثار هذه الصفة هي المخلوقة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، إلى قوله حجابه النور، هذا أن الحجاب من حجاب، أن حجاب الرب جل وعلا عن خلقه النور، فاسمه النور وصفته النور وحجابه النور جل وعلا كما ذكرنا. نعم، وقد ورد اسم الله جل وعلا نور في آيات كثيرة، الله نور السماوات والأرض، وفي قول عليه الصلاة والسلام نور أن أراه ونحو ذلك.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفعه حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى الميزان، يرفع القسط ويخفض. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا.
نعم، هذا في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ووصف اليد بأنها يمين كما قال عليه الصلاة والسلام، ووصفها بأنها يمين يرفع التأويل، لو كان معناها النعمة وغير ذلك ما وصفها بأنها يمين. نعم، وسيأتي في أحاديث كذلك كما ذكرنا لكم تدفع التأويل، كلها تدفع التأويل، كون يقبضها يقبض السماوات بيده، لو قلنا يقبض السماوات بنعمته ما معناها، يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، يعني يجعلها على نعمة وعلى نعمة، هذا كلام باطل، وإنما فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وفي قولي وفي هذا الحديث كثرة وجود الله سبحانه وتعالى وسعة رزقه سبحانه وتعالى لعباده، وفي هذا أن الله عز وجل يرفع الميزان ويضعه سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا،
وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يغيضها يعني لا ينقصها، لا يمين الله ملأ لا يغيضها شيء يعني لا ينقصها شيء. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث الآن لو رويته لبعض هؤلاء الجهمية لقال لك أن تشبه الله بخلقه وأنت الآن مشبه وطعن فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بالجمع هكذا، وفي بعض النسخ بالإفراد وأرضه، بيده سبحانه وتعالى، وعند مسلم بيديه، وقبض بيده، من الذي قبض بيده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، حكاية عن ربه جل وعلا أنه يقبضها. فالآن يقرب لهم الصورة أن الله يقبضها سبحانه وتعالى، أنا الآن أقبضها أمامكم، الرسول يريد أن يريهم، والله يقبضها يوم القيامة، يبين ذلك لهم عليه الصلاة والسلام. فجعل يقبضها ويبسطها، يقبضها هكذا ويبسطها كهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتميل رسول الله عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه خشي أن يسقط به المنبر. وهذا المراد به ليس التشبيه، إنما المراد به التقريب والتفهيم، أن الله عز وجل له يد ويقبض بها ويبسط بها سبحانه وتعالى. وهذا كما في حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا رواه أبو داود وجماعة من السلف وصححوه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينيه، إن الله كان سميعا بصيرا، يأخذ الإبهام هكذا عند أذنه والتي تريها عند عينه عليه الصلاة والسلام. هذا فعل النبي، هذا فعل النبي، لكن الصحابة ما فهموا من ذلك التشبيه أن لله كمال الرسول أبدا، وإنما فهموا منه أنه يريد أن يقرب لهم الصورة أن الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى جل جلاله. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله يقرأها ويضع إصبعيه عليه الصلاة والسلام. وأبو داود رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: وهذا رد على الجهمية، حديث أبي هريرة إن الله كان سميعا بصيرا، قال: وهذا رد على الجهمية، يعني الجهمية هم الذين ينكرون هذا الحديث، كما فعل الآن ابن ماجه رحمه الله لما أورد هذا الحديث في باب ما أنكرت الجهمية. يعني الذين ينكرون هذا الحديث من هم؟
جهمية.
الجهمية. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا.
ليس المراد أن من أنكر الحديث الضعيف إذا روى هو حديث ضعيف هنا أنه جهمي، لا، إنما المراد إنكار الصفة، لأنه وإن كان إسناد المؤلف ضعيف لكنه قد صح في أحاديث وفي آيات، فالمراد إنكار الصفة. أما لو قال أن هذا الحديث لا يصح لكنه لا ينكر الصفة، لا، هذا ليس بجهمي. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني نواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه إن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة.
فهذا فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله أن إنكار صفة الأصابع من مذهب الجهمية، وبهذا ما أظهر الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة خوفه من الله جل وعلا، وأنه يخشى من تقلب الأحوال. إذا كان هذا في الرسول المعصوم فما ظنكم بنا نحن؟ وذاك العبد دائما المؤمن يسأل الله الثبات على دين الله جل وعلا. وفي هذا الحديث بات الميزان، الميزان يوم القيامة، فإن الله عز وجل قال: ونضع الموازين القسط، يوضع ميزان تزن به أعمال العباد، قد يزن به العباد يوم القيامة. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة.
نعم، هذا حديث في إثبات صفة الضحك، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما في الجنة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
هذا فيه إثبات صفة الكلام، لأن الجهمية هم الذين ينكرون الكلام. وهذا الحديث في قوله ألا رجل، يعني هنا للتمني، ألا هنا للتمني، يتمنى أن الرجل يحمله حتى يبلغ هذا الدين. فإن قريشا، فإن هنا المورود الفاء هنا للتعليل، يعني لأن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني أنا الذي أتيت به هو كلام الله جل وعلا. وفي هذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ الدين للناس، حتى أنه كان لا يترك مجامع الناس، يأتيهم في مجامعهم ويغشاهم في مجالسهم، يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد في إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى مع كثرة أذية قريش له. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين.
نعم، في قوله جل وعلا هذا: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا، فيه إثبات صفة الغفران وتفريج الكروب، ويرفع قوما ويخفض آخرين، في هذه إثبات صفات الفعلية لله سبحانه وتعالى التي يسمونها صفات اختيارية. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، ماذا يصنع جل وعلا؟ إنه كل يوم في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويتجاوز، يعين مكروبا ويفرج كربا، ويغني فقيرا ويعافي مريضا ويشافي مريضا. والله جل وعلا كل يوم يعين عباده، فترى الله سبحانه وتعالى نعمه تترى على عباده جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يغفر الذنوب ويتجاوز عنها ويفرج الهموم ويكشف الكروب ويجبر الكسور سبحانه وتعالى، يشفي مريضا ويقبل توبة تائب ويتجاوز عن مسيء ويحسن إلى محسن سبحانه وتعالى. نعم.
باب من سن سنة حسنة أو سيئة.
الآن انتهى من باب ما أنكرت الجهمية، والآن شرع في باب آخر من أبواب السنة، وهو التحذير من البدع، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الطريقة المرضية، السنة المراد بها الطريقة المرضية والتي يقتدى بها. فهنا يتبع الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر أشد الحذر من السنة السيئة، لأنه إن سن سنة حسنة أجر عليها وكل من تبعه أخذ أجره، وإن سن سنة سيئة فإنه كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والمراد هنا الدعوة إلى السنة والاجتهاد في ذلك والحذر من البدع. قال رحمه الله:
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا.
هنا دعوة، دعوة لأهل الخير، أن كل ما نشرت من خير وسنة وعلم وطاعة، كل من عمل بهذه الطاعة تؤجر عليه. تخيل أنك أنت حيات سنة مهجورة بين الناس، حتى لو كنت إمام مسجد ودعوت الناس إلى سنة وعمل بها 20، ثم دعوا أبناءهم وجيرانهم إليها فعملوا بها أصبحوا 100 300 500، بعد ما تموت وهم يعملون بها ويدعون الناس إليها، كل أجور هؤلاء الناس في ميزان حسناتك كلهم، لأنك أنت الذي علمتهم هذه السنة. يعني فضل الله واسع. أنت لو ترى بعض العلماء كيف أحيا أمم ودعا الناس إلى العلم. الآن نقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتعرف بما فيها من الحق. كل ما تعلمناه من هذا الكتاب أجره لمن؟ لابن ماجه. وابن ماجه توفي سنة 273 من الهجرة، من ذاك الوقت إلى يومنا هذا والأجور ميزان حسناته. وهكذا البخاري، وهكذا أحمد، وهكذا مالك، أئمة حسناتهم لا تنقطع أبدا، حتى لو ما كنت صاحب علم، فإنك لو نشرت كتاب، طبعت كتاب، وزعت كتاب انتفع به الناس، أن تؤجر على هذا. والله علمت في دورة، قلت أنا خلاص أنا أعطيكم نسخ، وجبت لك 5 نسخ 10 20 وزعت على طلاب العلم وأخذوها واستفادوا منها وتعلموا منها، أنت مأجور على هذا، أجرك ماشي كل ما قرأ من هذا الكتاب وأنت أجر عليه. فالإنسان يا أخوان لا تحقرن من المعروف بشيئا، والله لو أنك تدعو إلى سنة واحدة من سنن النبي تحييها في نفوس الناس فإنك تؤجر عليها. لو تأخذ شخص واحد تعلمه الصلاة ولا يعرفها فإنك تؤجر على صلاته إلى أن يموت، ولو كان له أبناء علمهم الصلاة فإنك تؤجر على صلاة أبنائه، ولو كان لهم أبناء علموهم تؤجر على أبناء أبنائه إلى أن يشاء الله، وفضل الله واسع. ولذلك لا يوجد شيء في الدنيا يوازي العلم. المال ما تستطيع أن تجعل لك حسنات مثل حسنات العلم أبدا. العلم يا أخوان هو الذي يرفع الإنسان عند الله يوم القيامة، لأن الإنسان يعلم الناس دائما: بلغ عني ولو آية، لو حديث تبلغ للناس وتعلمهم إياه أنتم أجرون على ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال: رجل عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذين استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا.
الحديث الذي قبل حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام، القصة ذكرها مسلم رحمه الله في صحيحه، أن النبي كان في النهار فأتاه قوم من مضر، بل عامتهم من مضر، مجتابي النمار، متقلدي السيوف، رأى عليهم عليه الصلاة والسلام علامات الفقر والحاجة، ثياب مقطعة وملابسهم وهيئة مرثة وأصابهم من الجوع ما أصابهم. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت ثم خرج ثم أمر بالصلاة فقام فخطب في الناس ثم قال: تصدق رجل من دينائه، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاعه. فما زال يحث حتى رأيت كومين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: قام رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت عنها، فتتابع الناس حتى رأيت كومين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت وجهه تهلل كأنه مذهبة، كأنه قطعة ذهب، فرح. أول حديث تمعر وجهه وآخر حديث فرح عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر حديث. يعني من سن في الإسلام سنة حسنة، عمل طاعة من الطاعات فتبعه الناس، حتى لا يأتيك إنسان يقول لك: لا، هذا حتى لو أنا ابتدعت بدعة وسنيت هذه الطريقة، الآن الرسول قال: من سن، أنا سنيت. أقول: لا، من سن سنة معروفة مشروعة، والدليل القصة أن فيها أن الرسول حث على الصدقة، الصدقة من أعمال البر التي حث الله عليه وحث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث يدفع هذا التأويل الباطل. نعم، وبقية الأحاديث على هذا المعنى.
قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من ذلك من آثامهم شيئا.
الله أنه محروم ومسكين الذي يدعو الناس إلى الضلالة ويدعو الناس إلى الفجور أو الفسق، فإنه يحمل أوزار الناس، عافانا الله وإياكم. مهما أعطي من الشهرة وأعطي من المال والجاه، فإنه يحمل أوزار الناس، السيئات تمشي على ظهره هو في قبره، عافانا الله وإياكم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل وأبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا. باب من أحيا سنة قد أميتت. قال: حدثنا،
وهذا باب آخر، أنه قد توجد سنة تموت عند الناس مثلا في بلاد أو في قرية أو في زمان، فيحييها هو، يدعو الناس إلى هذه السنة التي وردت عن النبي، وتكون أميتت بسبب جهل الناس وإعراضهم وبعدهم عن السنة، فهو يحييها. هذا المراد، أن يحيي شيء يعني جهله الناس ولم يعرفوه ولم يعملوا به، فهذا له أجر كذلك.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيى سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيى سنة من سنة قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
وهذا الباب باب في فضل من تعلم القرآن، هذا من السنة أن الإنسان يتعلم القرآن ويعمل به وينشره ويعلمه للناس، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال خيركم أو قال أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا هو خيرنا الذي يشغل الناس تعليم القرآن وإحيائه في نفوس الناس وإقامة حلقات العلم والذكر وحلقات التحفيظ، لا شك أن هذا من أعظم الناس فضلا وأجرا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن هو كتاب التوحيد، هو كتاب العقيدة، هو كتاب الفقه، وهو كتاب الزهد، وهو كتاب كل خير، فيه كل شيء، فإذا قرأوه وعملوا بما فيه كان سببا للسعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
هنا في قوله عليه الصلاة والسلام الشاهد من ذلك مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة هي النبت من النبت المعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وخص الأترجة يعني من دون بقية الفواكه والأطعمة، قالوا لأن الأترجة يعني يتداوى بقشرها ويستخرج من حبها يعني دهن، وفيها فوائد كثيرة في كل أحوالها، طعمها طيب وريحها طيب، يعني كأنه خصها لأنها كل ما فيها فائدة، إن أكلتها طعمها طيب وإن شممت رائحتها فهي طيبة. فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام شبه الإيمان بأترجة وخص صفة الإيمان بالطعم، وهنا وصف التلاوة بالريح، قال طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وريحها طيب، فهنا جعل الإيمان كأنه طعم، وجعل التلاوة ووصف التلاوة بالريح يعني الريح الطيبة، لأن الإيمان أخص، قد يوجد إيمان وقد لا يوجد تلاوة، لكن إذا ما وجد إيمان لا توجد تلاوة، فجعل أساس هو الإيمان، هو الإيمان لأنه ألزم للمؤمن. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف
في هذا الحديث ضرب الأمثال بما شاهدوه ليفهموا عنه، ضرب لهم بالأترجة، والأمثال دائما كما تقدم في الأحاديث يحتاج إليها حتى تفهم المخاطب، ولا يلزم في ضرب المثل أن يشبه من كل وجه، ولا تشبيه أن يشبه من كل وجه، تقول فلان أسد هل معنى هذا أنه مثل حيوان في شعره وأذانية وإلى آخر، لا لا، المراد وجه الشبه، هكذا الأمثال تضرب حتى يفهم الخطاب، هذا أمر يعني من وسائل التعليم، أحيانا كلما أحيانا العبارة ما يفهمها الطالب، المعلم ينبغي عليه أن يضرب المثل الذي يتضح به، لكن يقول بالأمثال يتضح المقال.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته.
نعم، أهلين يعني هم أهل مراد به الأهل، وهم أولياء الله عز وجل وأحبابه، وهؤلاء من هم؟ هم الذين كما قال عليه الصلاة والسلام هم أهل القرآن الذين يؤمنون به ويعملون به ويؤمنون بمتشابه ويعملون بمحكمه، هؤلاء هم أهل القرآن، ليس المراد فقط أن يقرأ القرآن، لا، إنما المراد أن يقرأ ويؤمن ويعمل، هؤلاء هم أهل الله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار.
نعم، هذا الحديث في إسناده مقال، لكن معناه من قرأ القرآن وحفظه يعني قرأ القرآن بالنظر وحفظه غيبا، وقيل قرأ القرآن وحفظه يعني حفظه بالعمل بما فيه، كلهم قد استوجب النار، يعني استحقوا النار بسبب ذنوبهم، أن عندهم كبائر لكنهم موحدون، فهؤلاء يعني يشفع لهم، هذا المراد.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك.
نعم، تعلموا القرآن واقرؤوه، يعني داوموا على قراءته وعلى العمل بما فيه، وارقدوا، يحتاج إلى أنه يرتاح كذلك، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. الجراب معروف مثل الوعاء أو مثل ما نقول إحنا خيشة أو غيرها، هذا جراب. قال ومثل من تعلمه فرقده في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، يعني أوكي يعني أغلق، والمسك أفضل الطيب عند العرب، أفضل الطيب عند العرب، وذلك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا يعني كمثل جراب أوكي على مسك، هذا الذي لا يقوم به ولا يعمل به، مثل جراب جعل فيه مسك وربط ولا له رائحة ولا له شيء، ما استفادوا منه ولا استفاد هو من هذه الرائحة. نعم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال عمر رضي الله عنه فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
شاهد من كل حديث متقدمة فضل القرآن، ومن فضل القرآن أن الله عز وجل يرفع به أقواما ويضع به آخرين. ابن أبزة مولى، لم يكن حرا ولم يكن من قريش، فقال أن جعلت على مكة رجل مولى، ومكة أصلا ما يتولى عليها إلا أهلها اللي هم من قريش، فقال أنه رجل قارئ وحافظ وصاحب علم. فقال عمر رضي الله عنه أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة هي بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي وبكتاب الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعف كذلك. نعم، معنى واضح.
قال باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا،
لأن هذا أيضا لا يمكن أن تقيم السنة ولا أن تحرص عليها ولا أن تنشرها إلا إذا تعلمت العلم، وإلا فإنك لو لم تكن صاحب علم ما نشرت السنة ولا سعيت في تعليمها للناس.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، هنا في حديث أبي هريرة وحديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني إذا رأيت أن الله عز وجل وفقك لحضور مجالس العلم وطلب العلم فإن هذا من علامات إرادة الخير لك، اعرف أن الله عز وجل أراد بك الخير، وضده من يريد الله به شرا يجعله جاهلا في الدين، هذا أراد الله به شر، علامة أن الله أراد بالعبد شر أن يبقى جاهل لا يعرف دينه، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد.
قال الحديث فيه ضعف لكن يذكره بعض السلف وقد ورد عن بعض السلف ومعناه صحيح، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن العابد لا ينتفع به الناس والفقيه ينتفع به الناس. الفقيه هو الذي يذب عن الدين، وهو الذي يعلم الدين، وهو الذي ينشر الدين. الفقيه مثل الشمس تنير الأرض، لكن العابد مثل شيء ينتفع به لنفسه فقط. العابد فيه خير وفيه ديانة، لكنه ينتفع بعبادته لنفسه، الناس لا ينتفعون به. أما الفقيه لا، ينير الطريق أمام الناس فينتفع الناس به خاصة وعامة. الآن ابن ماجه فقيه، في عهده كان في عباد ولا ما في عباد؟ في عباد، لكن ما عرفناهم. ابن ماجه انتفعنا بعلمه، والناس ينتفعون بعلمه من قرون كثيرة، فهذا فضل الفقيه. ولذلك الفقيه هو أعظم أعظم، يعني فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هو فضله على أدناهم؟ عظيم. كذلك الفقيه العالم فضله على العابد كفضل الرسول على أدناهم، العالم فضله عظيم جدا. ومن أعظم من تكلم على العلم وفضل العلم، وأنصحكم بقراءة كلامه، ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، في الجزء الأول في مقدمة كتابه ذكر فضل العلم على غيره، وفضل العلم على المال، وذكر أشياء من الأمور حقيقة التي تحرك النفوس إلى طلب العلم. كلام نافع جدا، أنصحكم بقراءته. وما من كتاب من كتب السنة لا يذكرون فيه كتاب العلم. البخاري فيه كتاب العلم، مسلم كتاب العلم، الترمذي كذلك، وأبو داود كتاب العلم، وكتب العلم المفردة كثيرة جدا لأهمية العلم. العلم هو الذي يبصرك بالحق. أنت ما عندك علم يمكن أي واحد يتلاعب فيك، أي واحد يتلاعب فيك. هذا مسكين اللي يأخذ يفجر نفسه بين الناس ويقتلهم، هذا ما عندي علم، لو كان عندي علم ما فعل هذا الفعل، لكن أخذه إنسان تلاعب به وبين له أن هذا هو الدين فقتل نفسه. هذا الذي يفعل خرافات وبدع في المساجد ما عنده علم، لو كان عنده علم ما فعل هذا الأمر. دع عنك صاحب الهوى، أنا أخبرك عن الجاهل المسكين الذي يتلاعب به أهل الهوى يمنة ويسرة. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هنا الآن يسأل يقول له أن رجل جاء لأبي الدرداء من أين إلى أين، يسأل عن ماذا؟
حديث.
يعني هذه رحلة من المدينة النبوية إلى دمشق لأجل حديث واحد. الآن نحن بعد صلاة العصر كم سمعنا حديث؟ كثير. هو حديث واحد فقط، مع ذلك رحل، وهذا يدل على همة التابعين في طلب العلم، كما قال محمد بن سيرين إن كنا لنرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، وهذا مصداقه. فأبو الدرداء سأله ما أتيت لتجارة، يعني يمكن جيت لتجارة في دمشق وقلت خلني أمر أبو الدرداء وأسأله؟ قال لا. أنت ما أتيت شيء ثاني مصلحة؟ قال لا، أتيت فقط لهذا الحديث. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل في حديث واحد، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرم رحل في حديث واحد من المدينة إلى مصر، حديث سمعه أحد الصحابة، شهر كامل من المدينة إلى مصر، شهر كامل لأجل حديث واحد. وقد ألف فيه ابن ناصر الدين دمشقي جزء في حديث جابر، يعني الذي رحل فيه شهرا كاملا. ولا الحمد لله مسجد وتكييف وفيه طعام وفيه ماء وتيسرت الأمور كلها، ومع ذلك تجد بعض الناس يعرض ما يجلس يستمع حديث ولا 10 ولا 20 في كسل. لا شك أنه يعني هذا من الحرمان، الإنسان يحرم مجالس العلم. نعم. قال
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
فهنا أبو الدرداء رضي الله عنه أراد أن يعني يشجع على هذا الفعل الطيب، فقال إنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، يعني أنت الآن سلكت طريق من طرق الجنة. لأجل هذا الحديث الواحد. يعني كل من حضر مجلس علم سلك طريقا من طرق الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، فهذا ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يصنع، تتواضع لها الملائكة لحسن صنيعه، وأن الحيتان تستغفر لطالب العلم، هذا كله في فضل العلم. الآن يسر طريق الجنة، الملائكة تضع أجنحتها، الحيتان يعني السمك يستغفر لطالب العلم، يستغفر له ما دام في طلب العلم. الآن جلست من صلاة العصر، الآن تستغفر لك الحيتان، السمك كله يستغفر لك لحسن فعلك. قال حتى الحيتان، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تعرفون أنتم لما يجي الليلة 14 القمر هو المنير، الكواكب بقية الكواكب النجوم هذه ما تنير، كنت تنير موضع بسيط لها هي، لكن القمر ينير الأرض، كذلك العالم. قال وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا لا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. كلما الآن عند تقسيم التركة، كلما اقتربت من الميت كلما زاد نصيبك، كلما الآن اقتربت من العلم واكثرت من العلم كلما اقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفضائل الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمهم. الآن صليت وجلست تستمع للذكر والعلم، الآن الملائكة تستغفر لك حتى تقوم من مجلسك هذا، وهذا لا شك أنه كله من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.
نعم، هذا حديث حسن بطرقه، وهذا يدل على فريضة العلم، واضع العلم في غير أهله إذا كان أناس ليسوا من أهل العلم ولا يريدون العلم وقد يستهزئون بالعلم أو لا يستحقون هذا العلم، لا تضع لهم، لا تمتهن العلم، العلم ينبغي أن يوقر، لا يوضع إلا عند أهله، ما تدخلك مكان فساد وتقول أنا بحدثهم بحديث ولا حديثين ولا ثلاثة وهم أصلا لا يعظمون الحديث ولا يجلونه ولا يعرفون قدره، لا، إنما أنت كأنك تضع الذهب والجوهر على خنزير، هو آخرته سيقع في الطين والقذارات، ما يعرف أنت ماذا وضعت عليه، نسأل عافية والسلامة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي
يعني بن محمد، يعني يسمون صيانة العلم عن غير أهله، هم يصونون عن الناس الذين يستحقونه، كما جاء عن الشافعي أنه في بيت له يقول أنثر درا بين سارحة النعم، لما قيل له ألا تحدث، فقال أنثر درا بين سارحة النعم، ناس ما يعرفون قدر العلم، كيف أنثر هذا الدر بينهم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
وهذا أيضا ظاهر في فضل العلم، وهنا في هذا الحديث زيادة أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا والله يكفيك شرف أن الله عز وجل يذكرك لأنك جلست في مجلس علم تقول حدثنا وأخبرنا وتستفيد من العلم، هذا يعني غاية في الشرف. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن عاصي بن أبي النجود عن زير بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسان المرادية فقال يا ما جاء بك، قلت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أنبط العلم يعني أستخرجه، الأنباط صم أنباط لأنهم يستخرجون العلم، يستخرجون الماء عفوا، هو يريد أن يستخرج العلم هنا،
قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل فبمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
لا شك هذا حديث ضعيف، لكن لا شك في صحة معناه أن المعلم الخير مجاهد في سبيل الله عز وجل، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وتبليغ سنته إلى أمته أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، تبليغ سنة الرسول إلى أمة الرسول أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. قال لأن ذلك يعني التبليغ يفعله لا يفعل، لأن ذلك الجهاد يفعله كثير من الناس، أما تبليغ السنة فلا يفعله إلا للخاصة، إلا الخاصة من الناس. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله أعظم وجهاد على نوعين، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان، وأما جهاد السيف والسنان فالمشارك فيه كثير، وأما الجهاد بالحجة والبيان فهذا المشارك فيه قليل، لأنه جهاد خاصة من أتباع الرسل لشدة مؤنته وكثرة أعدائه، وهو أعظم الجهادين لقول عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال هذا له جهاد بالقرآن، فهذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد أن تبلغ السنة إلى الناس. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس.
عليكم بهذا العلم يعني علم الكتاب والسنة قبل أن يقبض، تقدم أن قبضه بموت العلماء.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجري فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما، فجلس معهم.
في الحديث الذي قبله ولا خير في سائر الناس المراد به يعني خير خاص بسبب العلم، أو لأن الإنسان الذي لا يتعلم لا خير فيه، لأنه لا يتصور فيه الخير وهو لا يعلم، يعني إذا كان إنسان جاهل ما يعرف شيء تتصور أنه يفعل خير؟ لا، لأنه كيف يعرف أن هذا خير إلا بالعلم؟ أول شيء يسبقه العلم، يعرف أن الصلاة خير فيصلي، يعرف أن الصدقة خير فيتصدق، فإذا ما كان عنده علم لا خير فيه، لأنه لن يفعل خير ولا يعرف الخير. نعم.
قال باب من بلغ علما. حدثنا
إذا تعلم الإنسان العلم وعرف فضل العلم فيجب عليه حينها أن يبلغ العلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم.
نعم، في قوله نضر الله امرأ يعني نظر نظر ونظره يعني نعمه من النظارة، وهي في الأصل حسن الوجه، يعني هذا يعني قد يكون خبرا وقد يكون دعاء، خبر يخبر أن من حدث ومن اشتغل بالعلم نظر الله وجهه، أو دعاء أن من اشتغل بالعلم واشتغل بتبليغ العلم فإن الله عز وجل أسأل الله له أن يرزقه نظارة الوجه وحسن الوجه والبهاء الذي يكون على الوجه. وفي قول عليه الصلاة والسلام سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه ليس بفقه، قد يكون راوية للحديث لكنه لا يعرف معناه، وذاك وجد علماء رواية وعلماء دراية، فقد يبلغ هذا الحديث إلى من يكون أعلم منه بهذا الحديث، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد تحدث بحديث إلى رجل فيكون هو أفقه منك بهذا الحديث وأعرف منك، بمجرد سماع لهذا الحديث يعرف أحكامه ويعرف المسائل التي فيه، والذي بلغه لا يعرف منه ما يعرف منه هذا الرجل الآخر. وفي قول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يغل، لا يكون في قلبه غل وحقد وحسد وشحنة من فعل هذه الأمور الثلاثة. يعني لا يتصور من فعل هذه الأمور الثلاثة أن يكون في قلبه غل. قال إخلاص العمل لله، أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا. والنصح لأئمة المسلمين، النصح إرادة الخير للمنصوح، الرجل ينصح لأئمة المسلمين وولاة أمور المسلمين ويريد لهم الخير، هذا لا يتوقع أنه في قلبه غل. الذي في قلبه غل الذي يطعن فيه ويشنع عليه ويقبح أفعالهم، هذا في قلبه غل. أو يخفي ما في نفسه ضدهم، هذا في قلبه غل. أما من كان نصيحا لهم، ومن النصيحة أن ينصحهم إذا لقيهم في وجوههم أمامهم مباشرة وأن يتلطف بهم، ومن النصيحة أن يجمع قلوب الناس عليهم وأن يحسن الظن بهم، هذا من النصيحة. من فعلها هذا إن شاء الله يبعد الله من قلبه الغل. ولزوم جماعتهم أيضا من طهارة القلب أن تلزم جماعة المسلمين، لا تكون لك جماعة إلا جماعة المسلمين، لك إمام وأمير ولك جماعة، جماعتك هي جماعة المسلمين، البلاد التي أنت فيها هؤلاء جماعتك، لا يكون لك تنظيم وحزب وجماعة وأشياء سرية، هذا لا يجوز، وإنما إخوانك هم من حولك كلهم جماعتك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع. قال حدثنا
يعني دائما اجعل في نفسك أن الله قد يمن عليك أنت بالعلم أكثر من شيخك، قد تفقه أكثر من شيخك، قد شيخك يصد عن الحق وأنت تمسك بالحق، رب مبلغا أو علىه من سامع، يفتح الله على قلبك أكثر من شيخك، هذا كثير. أين شيوخ أحمد؟ أكثرهم الإمام أحمد أصبح أعلم منهم وأكثر منهم تفننا، فقد يكرم الله عز وجل الطالب ما لا يكرم شيخه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شمين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية
في قوله وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن بكر، هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كما نص على ذلك ابن حجر وغيره. حميد بن عبد الرحمن الحميري.
حميد بن عبد الرحمن.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن حسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن مختم المكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضل الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
وهذه كل الأحاديث بمعنى واحد. نعم.
باب من كان مفتاحا للخير.
وهذا من كرم الله لعبده أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فإنه ليس كل أحد يوفق لهذا الأمر، بعض الناس قد يكون مفتاحا للشر عافانا الله إياكم، حتى بين طلاب العلم، بعض طلاب العلم قد يكون مفتاحا للشر فيفتح على طلاب العلم باب شر، أو يفتح على أخوانه باب شر، أو يكون سببا في خلاف أو نزاع أو غير ذلك. فطوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم.
قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبانا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه.
يعني طوبى فعلى من الطيب وويل يعني الهلاك. وهذا الحديث حسن الشيخ الألباني.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير.
وبعض طلاب العلم حتى يكون مغلاق للخير حتى لأهل الباطل من سوء أفعاله وأخلاقه ومعاملته، حتى أهل الشر يريدون أن يقتربوا إلى الخير فلا يقتربوا منه بسبب فعله هو. فالإنسان يكون باب خير للناس حتى أهل الباطل، لا بد أنك أحيانا تتلطف بهم أو لا تتصرف تصرفات تكون يعني سبب لردة فعلهم. حتى بعض المسلمين قد يفعلوا أفعالا تكون سبب في بعد الكفار عن دين الإسلام، فبعض الناس بأفعاله هو يكون سببا يكون مغلاقا للخير، وبعض الناس بفعله وحسن معاملته يكون مفتاحا للخير. كم من إنسان تأثر في موقف فدخل الإسلام، وكم من إنسان تأثر في موقف فتمسك بالسنة. فالناس يحتاجون إلى حسن المعاملة أن تكون مفتاح خير مغلق شر. نعم.
باب ثواب معلم الناس الخير. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالي من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
الآن هو يتكلم عن فضل هذا الذي يعلم الناس، العالم الذي يعلم الناس. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده.
وهذا طبعا حديث صحيح وصح في مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، والعلم الذي ينتفع به إذا علم الناس هذا علم ينتفع به لا ينقطع أجره، ومن ذلك طباعة الكتب والمشاركة فيه، هذا من العلم الذي ينتفع به. يعني لو أنك ما عندك علم لكن أخذت 10 نسخ من كتاب ووزعتها أو 100 نسخة أو 1000 نسخة أنت الآن نشرت العلم، ما دام هذه الكتب تقرأ وينتفع بها لك أجرها كأنك صاحب علم. ففضل الله واسع وهذا الباب واسع. نعم.
قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن مسنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحق من بعد موته.
نعم. في قوله إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته، حسناته من عمله، وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال الشاهد من ذلك: ومصحفا ورثه، علما نشره ومصحفا ورثه، هذا مما يبقى في أجر العبد. ومصحفا ورثه قال العلماء إذا ورث كتبا فإنها من العلم الذي ينتفع به ويؤجر عليه، وإن كانت انتقلت بالإرث إلى أبنائه أو إلى غيره فإنه يؤجر عليها، يؤجر عليها ويبقى أجره الأجر لصاحب هذه الكتب. لذلك يعني الإنسان حتى لو أوصى يوصي كتبه أن تكون لأبنائه، إن لم يرى أنهم ينتفعون بها يوصي أن تكون الكتب في مكتبة عامة أو مكان ينتفع به طلاب العلم حتى يبقى الأجر له، لا أن تباع يعني وتؤخذ. هذا الأفضل يعني.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب بن المدني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. باب من كره أن يوطأ عقباه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد
بن عمرو. إذا تعلمت العلم ومن الله عز وجل عليك بالعلم فإنه يكره الإنسان أن توطأ عقبه. العقب هو أسفل القدم من الخلف، وكان يكرهون أن توطأ الأعقاب حتى لا يقع في النفس كبر وخيلاء وعجب، فكان ينهون عن هذا الأمر. حتى كان عمر رضي الله عنه ضرب أبي بن كعب وقال له حينما تبعه الناس قال ارجع فإنها فتنة للتابع مذلة للمتبوع. وكانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم كما قال ذلك بعض السلف، لأن هذا قد يدفعهم إلى الخيلاء وإلى العجب والكبر. إن من كان له سؤال يقف معه، لكن ما يمشي معه طوال الطريق وهم يسيرون خلفه لا. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أذكر إذا أردنا نسأله بعد الصلاة نسأله إلى أن نقف عند الشارع، ثم بعد الشارع هذا مسافة تقريبا 50 متر أو كذا نرجع، ما يذهب أحد معه أبدا، ثم يذهب هو مشيا إلى بيته. وهذه عادته وسنته، أبدا ما يتبعه أحد. في كل يوم يخرج من الصلاة تسأله اسأله حتى يصل إلى هذا المكان. إذا وصل هذا المكان التفت إلينا وقال ارجعوا. يمكن يكون بعضنا ما يعرف أول مرة يسأل الشيخ فما يعرف أن هذه سنته، يعرف يلتفت إلى الشيخ يقول ارجع. كراهية أن تطلع عقاب ويتبعه الناس إلى بيته، هذا المراد من كراهيتي وضع الأعقاب. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال أبو الحسن وحدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة.
نعم. في قوله ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا، المتكئ قيل هو الذي يتمكن من الجلوس للأكل، يعني مثل اللي يرتاح يجلس جلسة متمكن ومرتاح حتى يأكل، لأنه إذا جلس الجلسة مثل ما نقول إحنا متربع زين سيأكل يكثر من الأكل. فما كان يحب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يجلس جلسة الذي يأكل شيء بسيط ويذهب. لكن لما قالت له عائشة رضي الله عنها ما لي جعلني له فداك ما لي لا أراك تأكل متكئا، فقال عليه الصلاة والسلام بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يعني هذا سبب آخر أنها قد تكون جلسة المتكئ جلسة المتكبر، لأنهم قالوا أيضا المتكئ هو الذي يضع يده ويتكئ عليها هكذا ويأكل، قالوا هذه جلسة أهل الكبر، يعني يجلسون هذه الجلسة في الأكل لا يجلسون مثل الناس. والشاهد أنه إذا احتاج إلى وضع يده لا حرج عليه في ذلك، لكن إذا ما احتاج فإنه يجلس جلسة الذي يأكل اليسير إذا كان ذلك لا يضره. كان أنه ما يستطيع أنه كان التربع يسبب له كثرة الأكل لا يتربع، يقوم على قدم على يعني ينصب قدمه ثم يأكل. إن كان لا يستطيع لعذر فلا حرج عليه في ذلك. الشاهد من هذا أنه لا يأكل متكئا لأنها طريقة أهل الكبر، وهو لا يحب إلا التواضع كما قال عليه الصلاة والسلام آكل كما يأكل العبد. قال ولا يطأ عقبيه رجلان، ما كان يحب يتبع أحد عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر.
وهذا الحديث ضعيف لا يصح.
قال حدثنا
وما بالنسبة لقوله في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، البقيع المكان المتسع، يطلق هذا على المكان المعروف عند المسجد النووي بالبقيع الغرقد لكثرة شجر الغرقد فيه. وهذا والذي قبله كلها كما قلنا تدل على أن السلف كانوا يكرهون يعني أن تطأ عقابهم، كما قال إبراهيم التيمي كانوا يكرهون أن تطأ عقابهم، وهذا فعل النبي فعل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نذيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة.
نعم. ومن الغرائب أنهم كانوا يرون أن وطأ الأعقاب من البلاء. عمار بن ياسر رضي الله عنه دعا على رجل فقال اللهم إن كان كاذبا فابسط له الدنيا واجعله موطأ العقبين. جعل هذه دعوة، لأنه نشر في السلام بعضهم يفتتن في هذا فيحمل ذلك على الكبر والخيلة، ويحمل ذلك على رد الحق والتكبر على الخلق. كما ترون بعض الناس الشهرة تعميه فتجعله يطغى ولا يقبل الحق ممن يتكلم به ويعاند ويكابر، عافانا الله وإياكم.
نقف هنا شيخ.
طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ننتهي بين العشاءين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.